صوت كل لبنان. أحداث في حديث. صباح الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، ويرافقني على الهندسة الصوتية المخرج محمد حمدان. وفق التطورات الأخيرة، ساعة الحسم اقتربت، فيما لبنان على فوهة البركان ما لم يتم تدارك الأمور وتجنب الحرب الكبرى. مؤشرات غير مطمئنة وصلت إلى بيروت ومرتبطة حصرا بتطورات الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية. المقاربة الدبلوماسية وبعد أسابيع من الحديث عن استمرار الستاتيكو القائم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عادت لتتبدل، والمبعوث الروسي الذي تنقل أمس بين عين التين والسرايا الحكومية نقل رسالة فيها دعوة لضبط النفس تمهيدا لإحياء عملية السلام. اللغة الدبلوماسية تبدلت، لكن المواقف الداخلية يتقدمها موقف الرئيس نبيه بري، فيه إصرار على ألا حرب واسعة على لبنان، في وقت منسوب القلق يرتفع تخوفا من مفاجآت تتخطى الضغوط التي تمارس على إسرائيل لمنع توسيع الحرب باتجاه لبنان، والتي إن حصلت ستزلزل الشرق الأوسط كما قال وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب في مجلس الأمن. المقاربات والسيناريوهات المطروحة للجنوب أمامها أكثر من احتمال، أما انتخاب الرئيس فالاحتمال سواه، والاستحقاق الذي يتخبط بالمبادرات والسجلات لا يزال بعيدا من خط الانتخاب. وعلى جبهتي القوات اللبنانية وعين التيني تتطاير الرسائل والردود، نواتها الحوار والدورات المتتالية، وما مصير المبادرات؟ وهل كان هناك موعد للمعارضة أمس ومن ثم تم إلغاؤه، أم لم يكن هنالك موعد أصلا؟ كل هذه الأسئلة سأطرحها على ضيف اليوم في برنامج أحداث في حديث، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم. صباح الخير.
صباح الخير إليك ولمستمعين الكرام.
شكرا لحضورك اليوم في صوت كل لبنان. بداية نبدأ بطبيعة الحال من التطورات جنوبا. العالم اليوم كله منشغل بأزماته، أين لبنان وجبهته الجنوبية من التطورات والمتابعة؟
طبعا نحن اليوم لبنان، نقول لبنان كل لبنان، وان كان الموضوع بمساحة الجنوب ويتوسع مرحلة بعد مرحلة يعيش حالة حرب. نحن في الجنوب نعيشها لحظة في لحظة ويوم بيوم، ونشهد على ذلك خلال وجودنا ووجود اهلنا بالجنوب. فبكل الاحوال طبعا ما يجري اليوم تفرضه طبيعة الميدان وتطور الميداني وطبيعة العدوانية للعدو الإسرائيلي اللي قام على اغتصاب أرض الغير، واللي طبعا كان للبنان صولات وجولات منذ عام 48، منذ بداية قيام هذا الكيان ولبنان يتعرض للعدوان وللمجازر وللاحتلالات ولطبعا عمليات عسكرية دائمة. واليوم ما نعيشه فعلا هو حالة حرب بالجنوب. صحيح، والأمور تتطور ميدانيا يوم بعد يوم، وهذا تفرضه طبيعة المعركة ومحاولات العدو منذ الأيام والأشهر الأولى. نحن اليوم طبعا تجاوزنا الشهر التاسع لهذه الحرب، والعدو يحاول أن يوسع أكثر، ويحاول طبعا الاستثمار من الواقع الدولي، وما لقاه من احتضان بالمرحلة الأولى ما بعد 7 أكتوبر، وهذا يحصل للمرة الأولى كان في تاريخ الصراع وتاريخ وجود هذا الكيان، أن يعتبر هذا الكيان كمركز حج لكل هذا العالم بدءا من رؤساء الدوائر الدول من الرئيس الأمريكي إلى الإدارة الأمريكية بأمها وأبيها إلى كل ما يعنيه الأمر. هذا طبعا يبدو أنه كان بمثابة التحريض لغريزة هذا الكيان أو بالأحرى لقادة هذا الكيان والمغامرين، لأننا اليوم نعيش في ظل حكومة لهذا الكيان مغامرة مقامرة، ممكن طبعا أن تتفلت الأمور، وكما نرى اليوم أنه ما زال يتمادى يوما بعد يوم. وفي الأيام الأولى والأشهر الأولى كان هنالك حدود معينة لهذه الحرب بقواعد اشتباك معينة، خاصة وأن هنالك أرضا محتلة كان لا تجاوز، بدأ هذا العدو يتجاوز شيئا فشيئا ومرحلة بعد مرحلة، إلى أن رأينا في الأيام والأسابيع الأخيرة أن هنالك تمادي أكثر من خلال الاستمرار في استهداف المناطق خارج قواعد الاشتباك وخارج حدود جغرافية، وصولا إلى عمق البقاع، إلى مناطق خارج حدود جغرافية في الجنوب، واستهداف مدنيين وحتى عناصر في المقاومة لا علاقة لهم أو هم على مسافة بعيدة من المعركة أو غيره من فصائل المقاومة، كما حصل في غزة البقاعية في البقاع الغربي خلال يومين من استهداف أحد قادة الجماعة الإسلامية. فكل ذلك طبعا بيأكد أنه هذا العدو يحاول طبعا أن يأخذنا إلى حيث يريد، لكن طبعا نحن بطبيعة الحال المقاومة رغم كل ما يقال من حقها طبعا أن تحفظ حق الرد والردع لهذا العدو، وضمن ما يحفظ توازن بهذا الردع بقواعد اشتباك معينة، وأن لا تعطي للعدو ذريعة أكثر. هذا يعني صار واضح شئنا أم أبينا، هذا بلسان حال الجميع، وكان في وضوح بالأمر أنه اليوم هذا مسار الصراع مفتوح مع هذا العدو، ويتوقف على اليوم ما يجري في غزة، وإن كان هنالك هدنة في غزة قريبة أم بعيدة. لنقول أنه طبعا إمكانية وقف هذه الحرب بشكل سريع هو مرتبط بموضوع ما يجري في غزة حكما. نعم. يعني
ولكن إلى متى ستستمر المقاومة في هذا الإيقاع؟ بالأمس بطبيعة الحال القصف طال مستعمرات جديدة إسرائيلية، وذلك وضعوا البعض في إطار ضبط الإيقاع عمليات نوعية لإسرائيل في الداخل، ومن ثم عمليات نوعية مقابلة للحزب في الداخل الإسرائيلي. ولكن إلى متى ستستمر هذه المقاومة في هذا السيناريو في ظل كل الخسائر الموجعة التي تتلقاها؟
طبعا نحن منعيش حالة حرب، والحرب سجال نعرف ولا شك، بالحرب في تضحيات، ولكن طبعا لا يمكن التراجع والتخاذل أمام هذا العدو ولديه أهداف معينة، وهو بهمه طبعا بالدرجة الأولى وقف أي عمل في الجبهة الشمالية، يعني على الحدود الجنوبية وفلسطين المحتلة، لأنه بهمه مستوطنين ومستوطناته، خاصة وأنه هذه المستوطنات وهؤلاء المستوطنين لأول مرة في تاريخ الصراع يشعرون فعلا بعدم الاستقرار وبهذا الخوف، ويعيشون حالة حرب حقيقية لأول مرة في كل الحروب التي حصلت، حتى أبان حرب تموز لم يحصل هذا النزوح وهذا الهلع. نعم. وهذا القلق وهذا الهروب، نقول بكل صراحة، عند المستوطنين وإفراغ المستوطنات لمسافات بعيدة. طبعا اللي عم يحصل هو بتطور الميداني بتفرضه تطورات الميدانية والخروج عن قواعد الاشتباك. بالأمس كان يمكن أطال قصف المقاومة مستعمرات جديدة، صحيح كمان التطور هو بمستوى الصراع المفتوح أو المسار الأوسع هو ما حصل
التي ضربت تل أبيب.
نعم هذا هنا أول مرة وهذا تطور لم يحصل سابقا.
يعني هذا الأمر الذي حصل بالأمس، المسيرة التي تبناها الحوثيون بأنهم أطلقوها وأصابت الهدف في تل أبيب، يعني هل ستغير بمسار المعادلة لناحية أنه الاتجاه يصبح باتجاه اليمن أكثر من جنوب لبنان وتهدأ الجبهة الجنوبية قليلا، أم أنه ستكون الرسائل أيضا عبر الجنوب اللبناني؟
يعني هذا الموضوع قد يكون في أي اتجاه من الاتجاهات، لكن هذا بيتوقف على ما يمكن أن يقدم على هذا العدو. نحن عم نقول، قلنا بالبداية نحن أمام قاضي لهذا العدو، متهورين مغامرين تاريخهم، يعني اللي بيعرف نتنياهو والمجموعة المحيطة فيه وما أحاط بالمرحلة القريبة بيعرف أداء مغامرات ومقامرات وقد يقدموا على ذلك. لكن طبعا بموازاة ذلك قد يكون هذا الرد بهذا المستوى، حتى رد المقاومة هو توازن رعب مع هذا العدو، وقد يكون عامل مساعد للإصراع بإيجاد حل على مستوى ما يجري في غزة. وكلام وزير الخارجية الأمريكي بالأمس ملفت كان أنه أصبحنا قريبين من اتفاق ممكن يحصل في غزة، رغم كل السلبيات اللي عم نشاهدها، لأنه في محاولة هروب، لأنه اليوم اللي بيعرف طبيعة تكوين هذا الكيان، نحن مع رئيس حكومي لأول مرة بيواجه حركة اعتراض داخلي وبيعتمد على الحرب لإطالة عمره السياسي، فطبعا اليوم عم يتنصل من أي التزام بالمفاوضات اللي عم تصير بموضوع غزة، سواء كانت عم الدوحة أو بمصر.
نعم.
وهذا بلسان حال حتى بعض الفرقاء الدوليين. نعم. بيحملوا مسؤولية بهذا الصدد. اليوم الأمريكي، وهذا كمان يعني جديد بالأمس كان مساء، أنه لا، في إمكانية والاتصالات مستمرة، يعني ممكن
يعني هذا الكلام يلاقي كلام المبعوث الروسي بالأمس الذي
طبعاً
تنقل بين السرايا الحكومية وعين التيني ودعا لضبط النفس لحين إحياء عملية السلام. ولكن ماذا دار في عين التيني بين المبعوث الروسي؟ ماذا أبلغ الرئيس نبيه بري؟ هل حقيقة المعطيات سلبية أم أنه هي في إطار الضغط على لبنان؟
لا أبدا، الروسي واضح هو عمي بجولة استطلاعية، يعني بتعرف الروس مرات بيتابعوا بحركة دبلوماسية شوي بتكون متواضعة، ومرات بتكون رفيعة المستوى. طبعا اليوم هذا بدل هذه الحركة بهذه اللحظة، رغم انه متابعتهم كانت يعني بمستوى اخف وأضعف بالأشهر الماضية، رغم طبعا رفضهم لكل حالة الحرب اللي عم تصير.
نعم.
على غزة هن بجولة استطلاع، وهن مع أي جهد بيصب وقف إطلاق النار ووقف كل حرب على الشعب الفلسطيني بالمنطقة.
نعم.
ومدركين أنه إذا استمرت الأمور على هذا المستوى وتفاقمت أكثر فأكثر قد يجر طبعا ما يجري اليوم المنطقة إلى حرب أوسع وأشمل، وهذا بيهدد السلم والأمن ليس في المنطقة فحسب، وقد يجر إلى كل هذا العالم أمر طبيعي.
يعني
فهو طبعا عم يساهم بشكل أو بآخر من خلال الآراء اللي ممكن يخرج فيها بجولته، لأنه جولته ما راح تكون حصرا على لبنان، جولته ممكن أنه يساهمه بشكل أو بآخر بأفكار معينة أو عبر مجلس الأمن، رغم اليوم ما نقول للأسف أنه اللي أدى لتفلت الأمور بهذا المستوى وخاصة الإسرائيلي من أي التزامات هو هذا التهاون عند المنظمة الدولية والمجتمع الدولي، واللي هو عرض هذه المنطقة لعدم الاستقرار، وطبعا غض النظر عن كل الانتهاكات والممارسات اللا إنسانية حتى بما يجري في غزة أو حتى بموضوع الحقوق والعدالة على مستوى المنطقة واحتلال أرض الغير. فبالتأكيد هذا المجتمع الدولي بيتحمل مسؤولية، وروسيا هي جزء طبعا اللي ننسى أنها هي من الدول الخمسة بمجلس الأمن وصاحبة حق فيتو. اليوم التطور الأهم اللي ممكن هو يساهم أكتر هو اللي القرار اللي صدر عن محكمة العدل الدولية، اللي أول مرة بيحصل بهذا المستوى بهذه الحدة بهذا الوضوح ولم يحصل سابقا. يعني اليوم المنظمة الدولية الجمعية العمومية ومجلس الأمن أمام مسؤوليتهم، أمام مسؤوليتهم التاريخية. اليوم وضعت محكمة العدل الدولية خارج الطريق لهذا المجتمع الدولي لكي لا يبقي هذا الكيان متفلت ويضعوا له حق ويفتح باب لإمكانية أعطاء الشعب الفلسطيني حقه. نعم. وأنهاء حالة لا استقرار اللي عم تعيشها المنطقة والعالم نتيجة. نعم. طبعا
دكتور قاسم، تعتبر أن الأيام المقبلة فاصلة في هذا الاتجاه، وأعني بذلك اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي في واشنطن في المقبل من الأيام، يعني غدا هو انطلق إلى واشنطن، يعني هذا اللقاء سيكون ويحدد مسار الجبهات تصعيدا أم هدوءا، يمكن التعويل عليه؟
يعني كان من فترة سابقة قبل كان ممكن حدا عم يراهن طبعا على هذه الزيارة وعلى هذا الخطاب ب 24 الشهر انه يكون فاصل. السؤال اليوم ماذا بقي لدى هذه الإدارة لم تساهم في هذه الحرب؟ لأنه بكل صراحة خلال 9 شهور الماضية هذه الإدارة الأمريكية كانت شريكة كاملة بالمستوى السياسي والعسكري مع هذا الكيان، يعني بكل ما يمكن، حتى ما قيل بأمس بموضوع المسيرات المسيرة اللي وصلت لتل أبيب، كان في أكثر من مسيرة ومن تصدى لها هم الأمريكيون في البحر وأسقطوا المسيرات الباقية. وقبل فترة الهجوم الإيراني كذلك الأمر. فالأمريكي شريك شئنا أم أبينا. ما بعتقد أنه الأمريكي بعد في شيء بده يعطيه لهذا الكيان، رغم كل ما قيل حول الأسلحة ووقف تصدير بعض الأنواع، لأنه بعض الأنواع من الأسلحة اللي تم الكشف عنها واللي استخدمت بغزة وكشفتها بعض المنظمات هي أسلحة أمريكية. حتى اللي عم نتعرض له في لبنان الأنابل الفسفورية المحرمة دوليا هي سلاح أمريكي. فالأمريكي اليوم طبعا هو مطالب بأن يكون حاضر لمزيد من الإجابات حول التساؤل التكتيري عن دوره في ما يجري اليوم وفي مستقبل المنطقة واستقرار المنطقة، لأن الاستمرار بمساندته لهذا الكيان بهذا المستوى أو أعلى من ذلك طبعا هو نذير بأخذ المنطقة لمزيد من التدهور. اليوم هذه الإدارة ما بعتقد أنه بعدها قادر تعطي أكتر، أو حتى نتنياهو بالذات عم يراهن على هذه الإدارة أكتر فأكتر. كل ما يراهن عليه أن يستمر أو يبقي الوضع على ما هو راهنا في توتر دائما وفي حرب ولو استنزافية وعدم الوصول إلى هدنة، لأن هذا يساهم في بقائه في موقعه أقله، لأنه مجرد حطت هذه الحرب رحالة حكما، ونحن عم نشوف شو عم يصير داخل هذا الكيان هو سيدفع الثمن سياسيا.
نعم دكتور قاسم، كنا عم نحكي عن القرارات الدولية، هنالك القرار 1701 بطبيعة الحال تدعون دائما لتنفيذه بحرفيته، ورحبتوا بأي جهد دولي يلزم إسرائيل بوقف العدوان وبالتزام هذا القرار، ولكن أيضا كان في رفض مطلق لأي نقاش أو بحث بإنشاء مناطق عازلة شمال أو جنوب الليطاني. هل يعني أنتم على الموقف الثابت بعدم دخول أي تعديل على القرار 1701، أم هنالك بعض الصيغ يمكن القراءة فيها أو النقاش فيها؟
كان الكلام واضح منذ اللحظة الأولى مع كل الموفدين اللي إجوا على لبنان خلال 9 شهور، وأهم هوكستاين لأنه كان أكثر من هو معني بشكل مباشر وبشكل تفصيلي والبحث في كيفية تطبيق هذا القرار أو لاحقا وضع آليات تطبيقية. لبنان طبعا كان واضح بالالتزام بالقرار 1701 دون أي تعديل، وواضح القرار، ولبنان ملتزم بكل مندرجاته دون نقصان، ولكن على هذا المجتمع الدولي أن يكون ضامنا لتنفيذ هذا العدو لمندرجات القرار وبدون نقصان. يعني للأسف يعني بشكل واضح إذا كان البعض بده يقول في التباس في مكان ما، ما في بنود واضحة وضوح الشمس بالحرف والكلمة والنقطة والفاصلة وتنصل منا وانقلب عليها هذا العدو، بأساس ما التزم ولا أي بند. نحن بالالتزام كامل، بدنا تحرير لأرضنا، بدنا التزام بسيادتنا. أنا افتراضا أنه بكرة انسحب للافتراض من كل جزء محتل، من كل جزء محتل دون أي التباس، من النقطة B1 بالنقورة إلى كل النقاط 13، طبعا في شيء صار متفاهم عليه أنه خلص هولي خارج أي نقاش أو 7 الباقي، وصولا إلى مزارع الشبعة وتلال كفرشوبة طبعا بما فيهم الجزء اللبناني من الغجر، وبقي هذا العدو ينتهك السيادة اللبنانية الصبح مساء برا وبحرا وجوا. طب هذا اعتداء ولا ما هو اعتداء؟ ما بدك مين يضمن؟
لا. وزير يعني الخارجية طالب بضمانات دولية بمجلس الأمن
طبعا، لأنه هذا الموضوع احنا بلد ذات سيادة، بدنا العدو وغير العدو بده يحترم سيادتنا، هذا انتهاك للسيادة، هذا عدوان بده يعتبر ساعتها.
ولكن في حال كان هنالك هذه السلة المتكاملة والضمانات الدولية،
هل سيكون
هنالك بحث في بعض الإجراءات أو بعض الانتشار الذي يتم الحديث عنه؟
نحن عم نقول التزام وتنفيذ كامل، وكل ما هو من ضمن القرار 1701 سيكون قابل للبحث بالنقطة والفصل أبدا، بدون احنا عم نقول بكل تفصيل. يعني أكثر من هيك التزام شو بده يكون؟ وما راح توصل الأمر أنه لا نكون خاضعين وخانعين.
لكن هنالك بعض المطالب بتراجع حزب الله عن الحدود،
يعني
وزير الخارجية أيضا دعا إلى دعم انتشار الجيش، تعزيز الدعم لانتشار الجيش على الحدود. يعني في حال انتشر الجيش على الحدود،
منتشر. يعني هون في التباس للأسف، يمكن اللي
لكن تعزيز وجوده أكثر،
تعزيز وجود الجيش. شو يعني كيفية تعزيز وجود الجيش؟ اليوم الجيش موجود بآخر نقطة على الحدود عشريت، وما حدا يمكن بشوي بيغيب عن بال البعض انه الجيش يملك ما يملك، صحيح من الكفاءة، والجيش بضباطه ورتبائه وجنوده عندهم كل الامكانيات وكل الكفاءات والقدرات، لكن بينقصهم يمكن العتاد المطلوب والسلاح الردعي، مش السلاح فقط، السلاح العادي، سلاح ردعي دفاعي، هذا أساس.
ما هذا التعزيزات يعني المطلوبة اليوم؟
ما هذا وين موجود؟ هذا منه موجود حتى الممنوع على الجيش. يعني وإذا نحن بدنا نحكي بدولة ذات سيادة بدأ يكون عندها كل المقومات، بدأ يكون عندها سلاح دفاع جوي، بدأ يكون عندها سلاح نوعي، وهذا ممنوع. يعني نحن بنسمع بمساعدات من بعض الدول من هنا وهناك، وبدون ما نسمي يعني ما رح شو هي بكون المساعدات، بعض الآليات وبعض الذخائر العادية، لكن ممنوع تكون عندنا ذخائر متنوعة متطورة أو منظومة دفاعية جوية. وبنعرف مرات يعني لما يعني نحكي امور هلا لما بيتم اطلاق النار على الحدود من الجيش اللبناني بيصير بتطلب السفارات وبتطلب الادارات من المعنيين انه تعرف هذا السلاح هي شو هي نوعيته، هل هو من السلاح الذي تم تزويد الجيش فيه، يعني شو يعني هذه المساعدة المشروطة، هذه المساعدة
ولكن اليوم إذا
يعني
انتشر الجيش، خليني ندل دكتور قاسم بهيدي النقطة، يعني الجيش هو الضمان القصوى لأي طرف في هذا البلد، لأي مكون في هذا البلد. عندما ينتشر الجيش ونصل إلى لحظة انتشار الجيش على الحدود، هل اليوم يعني الحزب مستعد للبحث في كل الإجراءات الباقية في حال كانت الضمان اليوم الجيش اللبناني؟
هذا أمتى بده يصير؟ خلينا نقول بصراحة نحن ما حدا يعني الجيش والمقاومة في تفاهم وفي تنسيق وفي بيانات وسارية بتحدد وفي تفاهم سياسي رسمي كان بيرسم هذه المسارات في كيفية التنسيق بالعلاقة. اليوم بعد ما يصير تنفيذ هذا القرار، هذا موضوع داخلي بيتم البحث فيه، لبناني بيلتزم فيه صحيح، ولكن المطلوب بالبداية تنفيذ القرار من جانب هذا العدو، وبيبلش بيبدأ التنفيذ بشكل متوازي وليس كم مثل ما بيطالب البعض. خلينا ننفذ كلبنانيين، لما نخضع نحن ورقة قوة بإيدنا، لما نخضع لإرادة هذا العدو، لما نكون ضعاف، خلينا نطلع من عقدة الضعف. لا بالعكس، لأول مرة نحن عم نقول، كنا بالبداية كنت عم تتفضلي وتسألي أنه لأول مرة نحن أبناء المناطق الحدودية الجنوبية على الحدود، اللي خلقنا ومنعرف كيف كان يزرع الخوف فينا هذا العدو. اليوم نحن عم نشوف مستوطنينه عم يعيشوا حالة الضعر والخوف والقلق، وهو بتركيبته صار عايش هذه الحالة. هذا توازن رعب، هذه ورقة قوة عند لبنان، مش ورقة ضعف، بالعكس تماما. نحن لازم نستفيد ونستثمر على هذا الأمر لمصلحة بلدنا وتعزيز سيادته وإمكانية استعادة حقوقه بتحرير أرضه الكاملة. ومن هون البداية بتكون، من هون منقول كيف بدنا ننتقل للمرحلة القادمة في بناء المؤسسات الحقيقية اللي بتحمي البلد على كل المستويات، وأن نكون هذه الدولة هي الدولة للكل، وأن نكون مؤسساتها هي راعية لأبنائها وحافظة لكرامتهم وسيادتهم وحدودها.
نعم. دكتور قاسم، لنخلص هيدا الملف، يعني كل الضغط الحاصل اليوم والحقن الحاصل ميدانيا، الكل يذهب باتجاه أنه شهر آب أو شهر أيلول سيشهدان تصعيدا عسكريا على كل الجبهات، بعدها تحسم الأمور.
يعني هذا بباب يعني شو هي المعطيات اللي عند أصحاب هذه الأفكار والآراء، مجرد تحليل لواقع سياسي معين مرتبط بمكيج إنه بعد إنه تبدأ الانتخابات الأمريكية بتروح على مسار. ما هي سيارة الانتخابات الأمريكية شبه محسومة، يعني مش بحاجة لهالتوترات بالمنطقة ليتم الاستثمار عليها. إيه طبعا نحن عم نقول نحن قدام عقلية مغامرة عند العدو، ممكن أن يتهور في أي لحظة وبيأخذ
والمقاومة مستعدة وجاهزة.
إيه طبعا بيأخذ المنطقة كلها للحرب أوسع وأشمل، وممكن
ولكن تكاليف الحرب ستكون باهظة جدا. يعني
هذه حرب مش أول مرة، وبكل العالم الحروب إلى أثمان وفي تضحيات تدفع، واليوم أكيد نحن عم ندفع ثمن والتضحيات، بس كمان بالمقابل
لكن هل يحتمل لبنان؟ هل يحتمل؟
ما فينا نقول، ما فينا يعني هذا الأمر قابل للنقاش، وطبعا إمكانية كيفية تفادي حجم هذه الخسائر بيصير النقاش فيه على أكثر من مستوى، وإن شاء الله ما في إشكالية بهذا الموضوع. في بحث طبعا بيصير،
رح يكون في جلسة مجلس النواب بالنسبة للوضع بالجنوب.
هلا يعني مجلس النواب بس يكون في ضرورة للحديث حول أي أمر بيتحمل، هلا ممكن يصير بلحظة معينة جلسة إلى علاقة بكتير من الأمور، أمور تتعلق بالجنوب من ضمن ما يجري بحقوق الناس وما إلى ذلك، وغيرها من أمور ضرورية لموضوع إدارة الدولة ومصلحة اللبنانية. أكيد ممكن يصير جلسة بهذا المستوى يكون جزء منها يعني مواضيع تتعلق بالجنوب، بس بما يجري اليوم بالحيثيات العسكرية مش هذا الموضوع. ما نقول المجلس بيحكم بالحيثيات، هذا موضوع الميدان بيحكم اليوم ظروف الحرب. ما أنا نخلص يعني نحن أمام، نحن لو كنا بوضع مستقر لا أرضنا محتلة ولا في انتهاكات لسيادتنا، وتم طبعا فتح باب لحرب بغير ظروف، كان الكلام مغير. لكن نحن أمام عدو، يعني للأسف أنه يعني بنسمع بعض الكلام مؤسف، بدي أقول يعني بكل صراحة وهذه إذاعة فيها مساحة للحرية، بنسمع كلام أنه ومن بعض الناس مش كمان وبعض السياسيين مرات أنه ما نحن تحركشنا يا عمي، ما نحن معرضين ونحن متعرضين، نحن محتلين ونحن أرضنا محتلة بعد محتلة، سيادتنا كل يوم منتهكة، هذا العدو وضعنا بدائرة تصويبه بشكل دائم.
يعني برأيك ماذا فعل لبنان؟ يعني كان العدو ليتحرك باتجاه الشن.
طبعا مدام هو محتل في أي لحظة تسنح الفرصة بتحريك أي هذا الملف باتجاه تحرير أرضه، نحن معنيين. أنا قبل منطقة محتلة، مزارع شبعة، أنا قبل مزارع شبعة وجزء أرضنا محتلة، ما حدا بيقنعني اليوم إحنا عايش فيها، يعني عايش في هذه الأرض وأنا بطفولتي وبعرف كمان يعني البعض إذا ما كان يجهل التاريخ والجغرافيا فما في يفصلنا عن حقيقة واقعية. طبعا فمن هم نقول طبعا لا، هذا الأمر له مساحته الوطنية للتعاطي فيه من ضمن المصلحة الوطنية العامة وليس الجزئية أبدا. يعني
دكتور قاسم، أنتقل مباشرة إلى الملف الرئاسي وهنالك سخونة لسيما على جبهة معرب عين التيني. هنالك أسئلة كثيرة وجهت في الأسبوع الأخير إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن سبب إصراره على الحوار قبل الدعوة إلى جلسة لانتخاب الرئيس. لماذا اليوم لا يدعو رئيس مجلس النواب إلى جلسة لانتخاب الرئيس؟
لأنه بعد 13 جلسة بيّن أنه ما في
رقم 13 يبدو شؤم،
هاي يبدو أنه كذلك الأمر. فبعد 13 جلسة وبعد هذه التجربة واستنادا لتجارب تاريخية، لا بيّن أنه ما في إمكانية بظل تركيبة المجلس النيابي، لأنه هذا المجلس تركيبته ما ممكن تسمح لأي فريق أنه يفرض رأيه أو مرشحه، نحن عم نقول أمور واضحة، أو مرشحه على الآخر بأي شكل من الأشكال. هذا يحتاج، هذا اللي خلى دوت الرئيس يطلق مبادرته. هو شعر من اللحظة الأولى من بعد تشكيل بعد الانتخابات النيابية وقبل بداية المهل الدستورية أنه نحن وضعنا حيكون صعب وحنجرب. وأكبر دليل يعني للأسف أنه بنسمع كتير من الكلام حول ومن زملائنا، يعني فبنا نكون شوي منطقيين، بنا نكون منتبهين لبعض الأفكار اللي تطرح مستندة لوقائع ولا حقائق دستورية وقانونية كذلك الأمر. يعني سمعت من يومين أحد الزملاء وما بدنا نسمي كمان أنه بيقول أنه ما هو الرئيس بري من البداية ما التزم، مش صحيح أبدا نهائيا. الرئيس بري ضمن المهلة الدستورية وفق المادة 73 من الدستور دعا لأول جلسات للمجلس النيابي خلال مهلة الشهر والشهرين، هذه اللي بتحكم هي المهلة الدستورية، دعا للجلسات خلال المهلة الدستورية. فانتفى الحق أنه والله المجلس يلتئم دون دعوة، صار المجلس بيلتئم بدعوة لأنه ضمن المهلة الدستورية. الأمر الآخر أنه لا، من المجلس اليوم، وهذا اللي كنا عم نقوله بموضوع التشريع وضرورة ودعوة لجلسة مفتوحة إلى ما شاء الله، إنه جلسة مفتوحة بدورات ويمكن ما تصير الانتخابات لا بدورة واثنين وثلاثة، وهذا اللي خلى دولة الرئيس طبعا يطلق مبادرته الواضحة اللي ما فيها لبس، اللي هي طبعا فيها إجابة على كل التساؤلات وفق كل المبادرات اللي انطرحت. يعني إذا كان المطلوب أنه لا نحن بدنا حوار بمهلة محدودة، ما الرئيس قال حد الأقصى أسبوع، كان بأول أطلقة هذا ب 31 أيام
10 أيام
هلا، هل 10 أيام أو أسبوع؟ يمكن يكون قال أقل، يمكن بيومين تبين معنا أنه ما نقدرين لا لا أو اتفقنا خلال يومين أو ما رح نتفق.
ولكن الاعتراض الأساسي لماذا فقط على استحقاق رئيس الجمهورية؟ لماذا لا تجرى مشاورات مثلا على رئيس مجلس النواب هو معني مباشرة الرئيس
نبيل بس بيصير
يعني، وليس بجولات حوارية طويلة. ولكن اليوم إذا عقدنا اليوم 13 جلسة حوارية، ما المانع من عقد جلسة يضع فيها الجميع نعم بطبيعة الحال جلسة انتخابية، ولكن يكون الكل فيها أمام مسؤولياته، يعني تظهر النوايا في هذه الجلسة، ما المانع اليوم من هذا الأمر؟
ما رح توصل لنتيجة. يعني هذه الدعوة مع احترامنا أنه المبادرات كثيرة، بس أغلبية المبادرات رجعت لجوهر مبادرة الرئيس بري اللي هي واضحة طبعا بآلياتها التفصيلية محدودة الزمن، وهي هو حوار للإنتاج مش حوار للحوار، مش حوار للحوار، حوار بنهايته في إنتاج رئيس جمهورية أبدا. يعني بالنهاية ما قال الرئيس سواء اتفقنا أو ما اتفقنا آخر شيء راحين على صندوق الاقتراع، بالاتفاق راح نروح على صندوق الاقتراع وبدون اتفاق منروح على صندوق الاقتراع. أما أنه محاولة والله أخذ المجلس لمكان آخر وكأنه منو مؤسسة وفينا نروح، لا حتى ما بعض الأفكار اللي انطرحت مع احترامنا هذا اليوم مبادرة أو اقتراح المعارضة اللي هو من شقين، يعني إذا بدك ندخل فيه بالشق الأول وهذه الأفكار هي أفكار كانت مطروحة تم تجميعها، وللأسف بدنا نقول إنه لا منطرح بالبداية القبول بمنطق الحوار، يمكن تسرب بالإعلام هذا الأمر وفضح الأمر أحد نواب المعارضة اللي قال نحن بعد 10-8 شهر مع السفيرة الأمريكية وبختنا وقالت أنه روحوا للحوار، نحن بعد 48 ساعة أو أقل من 48 ساعة شفنا في مبادرة. يعني كمان
يعني خلينا نحطها خارجية وراء يعني الدفع، يعني هنالك جهة خارجية وراء يعني الدفع باتجاه هذا الأمر.
طيب معنات إذا نصائح نحن عم نقول لبعضنا نحن عم نحاول أن الموضوع خليه هو موضوع داخلي سيادي بامتياز، ما هذا موضوع انتخاب رئيس الجمهورية لأهم موقع على هذا
والتحرير هو دعمت جهد خارجي لإنجاز الاستحقاق بالبيان الأخير
بشو؟
دعم جهد خارجي أو دولي أو إقليمي لإنجاز الاستحقاق.
نحن لا شكرنا بس نحن عم نقول هذا موضوع، نحن دائما لسان حالنا هذا ومن هذا أساس
تؤيدون
لا نحن
أي دعم
دعم لأنه نحن عم نشكر اللي عم يساعدنا بمعنى أي مساعدة، ولكن هذا الموضوع موضوع داخلي. ما نحن من هون أول من أطلق موضوع الحوار للخروج هو نحن، ما حدا وقبل ما كان أي جهد خارجي إقليمي عربي أو دولي كان متحرك بهذا المسار لا أبدا، وهذا دليل أنه لا نحن كنا عم نستبق الأمور وعارفين شو واقعنا وكيفية الخروج من الأزمة وتجاوز الأزمة بشكل سريع من خلال مبادرة الرئيس بري اللي كانت أوضح وأسرع. واليوم حتى اليوم بعد أسهل الطرق وأسهل السبل للوصول لانتخابات الرئيس الجمهورية، بكرة يوم الاثنين بعد بكرة يقولوا أوكي بكرة الأحد ننزل على هذا الحوار، نحن 10 أيام بيكون عندنا رئيس جمهورية.
هي مش القبول، هي بالفكرة، يعني هي المعارضة للفكرة انه حوار قبل انتخاب الرئيس، يعني ننزل ننتخب رئيس معروف سلفا.
المعارضة ما عاد فيها تحكي خلص، ما هي طرحت هلأ وان كانت ملتبس الامور وما بدنا ندخل بتفاصيلها، هي قبلت بمبدأ الحوار.
ما اجتمعتوا معه؟ كان في لقاء او ما كان في لقاء؟
لا ما كان في، ما كان في،
ما طلب موعد يعني.
لا لا هلا كان في حديث مع احد زملائنا بس ما كان، لانه هذا الموضوع بده تشاور وبده قرار عنا يعني. نعم. مش انه نحن اي واحد منا بياخذ القرار، انه اتفقنا مع هذا الموضوع بده توجه وبده قرار، ما كنا بعدنا ملتزمين يعني، ما بدنا ملتزمين بوقت انه تنصلنا ابدا، وبعدين راينا واضح يعني ما في لبس، حتى لو إن اجتمعنا أو لم نجتمع. هذا
ما نطفل.
عم نقول إن اجتمعنا أو لم نجتمع. رأينا واضح منقوله مثل ما هو على رؤوس الأشهاد. قلنا بكل كلامنا اليومي منردده كل يوم كيفية السبيل، وقلنا في مبادرة هي خشبة الخلاص وببيان الكتلة الأسبوع الماضي يوم الجمعة، يوم الجمعة الماضي مش مبارح قبل الأسبوع، كان في بيان واضح حول موضوع الكيفية، طبعا التأكيد على مبادرة الرئيس بري بهذا الموضوع. فالموضوع مش الحوار للحوار، الحوار ليكون منتج. كيف بده يكون منتج؟ في آلية لقاله، مش والله بنا يعني نحن لما منقول، خلينا نكون واقعيين، لما بنا نقول انه والله بشق مبادرة المعارضة انه نتداعى لنطلاقة، كيف بنا نروح ونجتمع؟ يعني شو بده يصير 128 بيعملوا حوار؟ حوار الطرشان بتصير، ما نحن بنكون 7 8 على طاولة و10 مرات الجدل والسجال اللي بيصير بيننا، وصارت واكثر من مره. نحن قبل الجلسه التشريعيه الاخيره اللي صار فيها صياغه بيان او توصيل للحكومه حول موضوع النزوح السوري، قبل ب 24 ساعه عملنا طاوله لأكترية للكتل الرئيسيه، انا كنت مشارك فيها، نحن كان في واحد اثنين عن كل كتلة، كل الكتل كانوا مشاركين الأساسية موجودين على الطاولة، اجتمعنا المجلس النيابي على طاولة الحوار لبحثنا بهذا الموضوع واتفقنا على صيغة ما. يعني شو بيعني هذا؟
هوني بس سؤال قبل ما نكمل بالملف الرئاسي وبالسجال بين معراب وعين التيني، وين صار ملف النزوح؟ سألتوا الحكومة عن اللي
طبعا
التزمت بأنه تنفسه؟
أكيد في شيء من القوانين عم بيصير الالتزام فيه عم بيتنفذ خلال متابعة يومية للأمن العام والمؤسسات بالقوانين، الالتزام بالقوانين اللبنانية، وهذا هذا بسياق التوصيل.
وزير المهاجرين اعتكف لأنه ما في إجراءات،
هذا لا لا الإجراءات، شو الإجراءات القانونية عم تنفذ في الأمن العام المعني، مش داتا. أنا وياك يعني
الداتا
اليوم الأمن العام أخذ جزء من الداتا، للأسف اليو ان اش سي ار هي عم تحاول تتهرب، الأمن العام أخذ على عاتقه بده يبحث هذا الموضوع، وممكن يكون في شيء داخلي على مستوى التعاطي البلديات والأمن العام والأجهزة أنه يسرعوا بموضوع الداتا لينهو. بعتقد في شيء طبعا بموضوع اللجنة الوزارية، المفترض هو يتكلف وزير الخارجية حاليا، ليجي وزير الخارجية في زيارة لإله راح تكون لسوريا مع الأمن العام والجهتين، بعتقد راح يمثلوا الدولة والحكومة بشكل أساسي للبحث بهذا الملف اللي صار المفترض أنه نبحثه. وشئنا أما بين هذا الملف إن كان طبعا أكثر من جهة معنية فيه، لأنه للأسف ما نقول يمكن قلناه مرة هون، ما بعرف إذا قلناه عندكم على هالطاولة، للأسف أنه المجتمع الدولي وبعض المنظمات عم يتهرب من مسؤولياته، وأكثر من ذلك بموضوع النزوح المنسق الخاص بالمنظمة بلبنان حكي كلام بأحد الاجتماعات بالمجلس النيابي، وتعرف ان احنا اليوم نستند بالاتفاقية الموقعة بين لبنان ومنظمة شؤون اللاجئين، شؤون اللاجئين مفوضية العامة لشؤون اللاجئين اللي توقعت بال 2003، بيستند لها لبنان انه لبنان ما هو بلد لجوء بشكل اساسي،
بلد عبور،
هو بلد عبور. للاسف انه ممثله بلبنان بيقول، ممثل المنظمه بيقول باجتماع لجنه من اللجان وصار في نقاش على امرين، انه ما كتير تعاولوا على هذه الاتفاقيه كما يكون في التزام فيها، والامر الثاني انه انتم عم تبحثوا انه بكيفيه الاستفاده من دعم اللاجئ السوري في لبنان أن ينتقل هذا الدعم إلى سوريا لتشجيعه على العودة إلى سوريا. قال أنه المجتمع الدولي أو سماه هو تسمية أخرى، قال شو المجتمع الدولي بالذات، أنه الأسرة الدولية لن تعمل على مساعدتكم في إعادة اللاجئين إلا بعد حصول تغيير سياسي في سوريا. يعني هذا أمر حقيقة بيصير الريبة، وهذا كلام كان في ردنا.
إذا لم يتغير النظام في سوريا
معناته هني عم يستثمروا، هذا مش هيك يعني، هذا يعني إنه هذه الأسرة الدولية، الأسرة الدولية يعني عم تستثمر وتستغل هذا اللجوء، هذا اللجوء تستعمله أداة في مواجهة النظام في سوريا لتغيير. يعني هذا فعلا، هذا هون مسؤوليتنا نحن، وهذا اللي أثار طبعا ريبة عند اللبنانيين، وشفنا هذا المناخ الوحدة بمواجهة موضوع أزمة النزوح. لأنه هذا من الخطورة بمكان أنه هذا المجتمع الدولي كأنه فاتح باب للبنان ليكون هو ملجأ لكل من تحصل لديه ظروف بالمنطقة. يعني ما بدنا نحكي توصيف تاني، وكأنه نحن مكان لتجميع الآخرين من أشقاء وأصدقاء وما إلى ذلك. طبعا هذه مسؤولية اللبناني من هون، أنه لا، نحن المفترض أنه نبحث مع الأشقاء في سوريا، مع الحكومة السورية، في حكومة، في دولة معترف فيها سوريا، موجودة بمجلس الأمن، موجودة بالجامعة العربية. لا، نحن ما نضلنا أنه لا، ما بدنا نتعاطى ونتعاطى. هاي الدول العربية الخليجية كلها رجعت على سوريا، كل السفارات منا مين
في محادثات أيضا الآن التركية،
كنت راح ترجع العلاقات التركية، بس الدول العربية بدون استثناء رجعت. المملكة العربية السعودية سمت سفير لها بسوريا، وسوريا عندها سفيرة بالسعودية. فنحن لا من نضلنا ملكيين أكثر من الملك، ونحن مصلحتنا بالعكس، مصلحتنا مع سوريا، بس نبحث وين مصلحتنا، في مصلحة مشتركة. نحن حدود، نحن تأذينا بالحرب على سوريا بهي السنوات الطويلة اقتصاديا، اقفال الحدود عبر العبور بسوريا أزل الاقتصاد اللبناني.
دكتور
في مصالح نحن فعلا.
خليني أرجع للملف الرئاسي وتحديدا السجال بين معراب وعينتين، لماذا في هذا التوقيت؟
يعني
سهام متبادلة.
لا، نحن خلينا نكون واضحين أنه تحميل المسؤولية لفريقنا، أو دائما استهداف موقع رئاسة المجلس أو الرئيس بري، هو طبعا كأنه هناك من يريد رفع المسؤولية عنه وتغطية فشله في التفاهم على موضوع رئاسة الجمهورية علينا أو على الرئيس بري. بالعكس تماما، حتى كل الكلام اللي نقال بالآونة الأخيرة هذا مرتد على أصحابه وبغير مكانه بزمانه. الرئيس بري ملتزم بكل ما يفرضه، الأصول الدستورية والقانونية والمصلحة الوطنية، الدساتير والأوانين. كيف تنوجد الدساتير والأوانين؟ كيف هي توجد لمصلحة لتسيير لتحديد أمور ومسارات الدولة ولمصلحة الناس. أينما تكمن مصلحة الدولة ومصلحة المواطن هو الدستور وهو القانون.
ولكن دكتور قاسم، وهذا اليوم رئيس مجلس النواب هو من يدعو لجلسة الانتخاب،
هو دعا، وهو اللي بيدعي، وهو اللي دعا ل 13 جلسة.
يعني هي هون الأساس المشكل،
هو مش يعني مش الفن للفن، انه بندعي بكره للجلسة وما طلع شيء، شو بنعمل؟ نرجع بنعمل 15 جلسة بعد اللي. وكمان انه والله الدعوة لجلسة مفتوحة بلا ما شاء الله، مين قال انه الدستور بيقول بجلسة مفتوحة؟ او حتى بموضوع هذا الموضوع، القصد منه تعطيل عمل المجلس. ما نحن قد نحتاج باي لحظة، هلا ممكن نحتاج لموضوع، عم نقول في امور كتير، في موضوع البلديات، في موضوع النزوح متابعته لانه شيء مرتبط فيه النزوح، في موضوع جنوب له علاقة بحقوق الناس واللي عم يصير بأهل جنوب.
يمكن تمديد لقائد الجيش كمان،
هلا ما نعرف، ما بعد بكير انه ممكن يصير اكتر. فهذا بدك تضلي هذا حق المجلس محفوظ، مادة 75 واضحة بالدستور، وإلا كان كله ما في حاجة لقالهم كل هالمواد الدستورية. وقال يعتبر المجلس جلس، يعتبر هيئة انتخابية إلى أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية. مش صحيح، قال مادة 75 بالدستور بتقول، طبعا مادة 73 74 75 75 هي اللي بتقول بتجيب، لأنه هو بيتأكد المؤكد، إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية مجلس يعتبر هيئة انتخابية. مجلس المدن ولا يعود عليه أي تشريع، يعني بلحظة الالتئام، لأنه حتى المجلس الدستوري تم فيه فريق كبير من اللبنانيين كرر مرارا وتكرارا أنه لازم تفسير المواد الدستورية أو الدستور تفسير الدستور يكون مناط فيه للمجلس الدستوري. طب المجلس الدستوري بال 2023 أعطى الحق للمجلس النيابي بالتشريع في أي وقت.
دكتور يعني قاسم، يعني في ظل هذا التباين بين فريقين، يعني بين جهتين، بدل مجلس اليوم منقسما بين رأيين، هنالك دعوات لاستقالات جماعية لإعادة تكوين السلطة، هل يكون ذلك هو المخرج في ظل الجمود الحاصل؟
هلا مش بظل جمود، ليش بظل قانون انتخابات من أسوأ الأوانين. هذا قانون الانتخابات هو اللي أنتج هذا المجلس وهذه التركيبة اللي ما بتخلينا ننتخب رئيس جمهورية، اللي ما بتخلينا نشرع مثل الخلق، اللي ما بتخلينا أنه نعول على إمكانية التطوير أكتر. إيه بظل هذا القانون الانتخابات نعمل؟ مين اللي قال هلأ حتى نحن ما نروح بانتخابات 2026 على هذا القانون؟ ما تروح نحن حكما أكتر من فريق وأكتر من كتلة عم بالتحضير المرحلة الآتية. طبعا بس لنخلص، إن شاء الله يصير في انتخابات رئيس جمهورية قريبة، إنه مفترض يصير في ورشة حال موضوع قانون انتخابات، لأنه هذا القانون هو أنتج هذا المجلس بتركيبته اللي عم تعطل واللي عم تشل العمل التشريعي، واللي لابد طبعا من البحث فيه. فأي انتخابات بدها تكون وفق هذا القانون، ما راح يتغير بالأمر شيء أبدا.
يعني بالنسبة لاستكمالا، يبدو أنه انتخاب الرئيس ليس في الأمد المنظور،
يعني بإطار، خلينا نقول إذا فعلا بدنا ننتخب رئيس مع 10 أيام فينا ننتخب، وعمل
يعني عم ترجع لدعوة الرئيس بري؟
لا طبعا، أكيد بدنا نرجع لدعوة الرئيس بري وللحوار، لأنه هي اليوم عم نقول الباب الوحيد وأسرع ما يمكن لنوصل لانتخاب رئيس جمهورية، لأنه حطت مهلة،
يعني
حطت مهلة،
تترجم على أرض الواقع. يعني إذا ما قبلوا الدعوة رح نبقى بهيدا الجمود الحاصل؟
يعني هذا بده بحث،
إنه لبنان اليوم ورقة ضعف يعني عدم وجود رئيس للجمهورية في ظل كل ما يدور من
طبعا
مفاوضات.
ما حدا عم بقول نحن هلأ بحاجة لرئيس جمهورية، المفترض هذه المرحلة، ظروف المرحلة اللي عم نمر فيها، هو التسع شهور اللي نحن اللي كنا عم نمر فيه، يكونوا عوامل حس وتحفيز لقلنا كلنا سوا إنه نروح لانتخابات رئاسة الجمهورية. للأسف يبدو لا، إنه في حدا ما بده. لو الكل مين اللي قال إنه نحن رايحين بالشروط؟ على بالعكس تماما، ما حدا لما أعلم مبادراته الرئيس بري قال نذهب بدون شرط. البعض صار يطرح أفكار إذا عندك مرشح بتتخلى عنه، ما هذا شرط؟ أنا عم بقول لك بدون شرط، أنت حط 10 مرشحين، مين حدا عم بيقول لك لا؟ حط 10 أفكار، حط 10 مواصفات. ما عندما نروح بدنا نشوف ظروف. أصلا رئاسة الجمهورية في كل المراحل التاريخية اللبنانية من 43 لليوم، كيف كم تم التعاطي مع رئاسة الجمهورية وشخصية الرئيس ومواصفة الرئيس، شو كانت تفرضها؟ ظروف المرحلة، المعطيات اللي قدمنا هي اللي بتفرض كانت. خلينا نجي من بشارة الخوري،
يعني معقول تقبلوا بخيار ثالث؟ يعني في حال وصلنا ب
هلا هذا الموضوع، تقبلوا بهذه الطاولة، على الطاولة
كل الطاولة الخماسية،
على الطاولة بيصير بحث. هلا لجنة الخماسية عامل مساعد، ما أنا أساسي ولا مؤثر، مفترض ما تكون مؤثر أي جهة خارجية أيا تكن. هذا الموضوع لما بنقول نحن سياديين بالشعار ونرجع منقول ما نشوف رأي فلان أيا يكن، أو هذا الفريق مين عمين بيمون عليه، أي دولة، أي دولة إقليمية وعربية وخارجية، لا نحن يا منكون ملتزمين بما مسؤولياتنا، متحمل مسؤولياتنا، يا انه نحن
يعني دكتور قاسم في حال صار الحوار ولبوا الدعوه وصلنا لخيار ثالث، ستلتزمون بالخيار الثالث وتتخلون عن رئيس تيار المرأة؟
هلا هذا سابق لاوان الموضوع. نحن اليوم فريقنا دعم مرشح بيدافع عنه لاخر لحظه، لكن وهذا الكلام كان واضح على طاوله الحوار. اخر شيء ما اتفقنا نكون، لأنه نحن النقاش بده يكون حول مواصفات، حول ظروف المنطقة، شو بتفرض مواصفات اليوم؟ هذه المواصفات ممكن تنطبق على شخصية نتوافق عليها، ممكن تنطبق على أكثر من شخصية. وقال الرئيس ممكن يكون واحد اثنين ثلاثة أربعة، هو ممكن يكون. ومنروح على صندوق الاقتراع، من سيتم انتخابه بصندوق الاقتراع كلنا المفترض نكون لجنبه. نعم. لأنه خلص اتفقنا على مواصفات واتفقنا نروح على هذا.
كيف اليوم تواصل مستمر مع التيار الوطني الحر؟
يعني من حسن إلى أحسن،
من حسن إلى أحسن يعني. والمشاورات مستمرة
طبعا، يعني ما تستوجبوا
متفقين بموضوع الاستحقاق الرئاسي،
ما تستوجبوا المرحلة ممكن. يعني التحول هو كان بقبول جبران باسيل بمبدأ الحوار، وإذا كان رافضه بالمبدأ هلأ عاد النظر فيه، ويمكن هني عم في كلام يوميا. نعم. عم يتم التداول فيه حول موضوع قبول بالحوار، وهذه خطوة إيجابية، وهذه بتسهل للآخرين أنه خلص ما ننزل عن السقوف العالي للمساحة المشتركة، بدنا نشوف ما هو المشترك. هذا البلد بتركيبته بصيغته هكذا يكون، نحن محكومون في هذا البلد بالتوافق والتفاهم، هكذا كنا عبر التاريخ عبر كل المسارات ومواجهة كل الأزمات. حتى هلأ البعض، يعني أنا سمعت يعني عم تفضل أنه مبارح يمكن دكتور جعجع عم يقول انه عم يرد على الرئيس بيقول انه ب 2008. نعم. الرئيس ميشيل سليمان ما كان نتاج اتفاق الدوحه، لا كان نتاج وتم الاتفاق عليه هونيك، واجوا نتيجه هذا الاتفاق واصر القطري على تنفيذ الاتفاق. اجتمعنا في يوم احد ب 25 ايار بيوم عطلي، و25 ايام عطلي رسميه عيد التحرير، وانتخبنا الرئيس ميشيل سليمان نتيجه توافق وحوار الدوحه. حوار الدوحه انتج الرئيس
يعني كان توافق سليمان. كمان خارجي،
لا بس كمان كان يعني نتيجه حوار. ليش الاتفاق شو اتفاق الطائف اللي هو دستورنا اليومي، اليوم دستورنا، اتفاق الطائف شو كان؟ مش نتيجه حوار؟
نعم،
مش حوار صار بالطائف،
ولكن خارجي. هنالك اليد الخارجيه الموجوده اليوم تدعو طيب الى استحقاق طيب وطني لبناني بامتياز.
ايه شو اللي بيمنع انه نحن نبحث اليوم؟ لا الاحرى فينا اليوم انه نحن نبحث فيما بيننا، ما حدا ياخذنا بايدنا. يعني لو كان بكره دعونا لباريس او لمكان اخر بنلبي مثل الشاطرين.
باريس الان منشغله
هلا اليوم الشغله صار عندهم وضع شبيه. نعم. لوضعنا. نعم. بالانقسامات والكتل اللي انقسمت على بعضها،
لذلك العالم كله يعني
كله منشغل، ونحن لازم ننشغل بحالنا ونفتش عن مصلحة بلدنا وكيف بدنا نتجاوز أزماتها ونوجد الحلول لكل الأزمات. اليوم عندنا مش موضوع رئاسة الجمهورية أساسية لإعادة انتظام عمل المؤسسات، اليوم أكثر من ضرورة يكون في حكومة جادة وفعلي. لك عم نشوف شو عم نشوف أزمات عندنا، أزمة مؤسسات أداء في شغور بالإدارة من الفئة الأولى وما دون. يعني عم نحكي بقيادة الجيش، لو كان في حكومة وفي رئيس جمهورية. نعم. المفترض انه
هل يمدد مرة ثانية لقائد الجيش برأيك؟ هل نصل الى
هلا لا نوصل للموضوع، لانه
التمديد كان نقطة تلاقي بينكم وبين القوات.
نعم. بين الكل
تحديدا بينكم وبين القوات اللبنانية اليوم السجال.
هلا ما بنعرف نحن طبعا، هذه المؤسسة المفترض نحافظ عليها.
نعم.
وفي آراء كثيرة تطرح اليوم وممكن يكون مخارج كثيرة.
نعم.
يعني ما في غير مخرج واحد، ولا دستورنا والقوانين محددتين بضوابط بدون مرونة، في حتى القوانين فيها مرونة لإيجاد كل الحلول. عم نشوف كان يعني حل أزمة الضباط الحربية انحلت
لكن حلت على مضض، يبدو هنالك فصول جديدة ستظهر بعدين.
يعني انحلت وكل
والآتي أصعب وأعقد
لما
أيضا
لما بدأ تصدق النوايا. إذا صدقت النوايا ببحث أي ملف من الملفات في إمكانية أنه توجد حل.
نعم. له
هذا البلد، هي طبيعة البلد، وبدنا نكون مقتنعين. أما التشبث بالآراء.
نعم.
ونقول لا تراجع من هنا أو هناك، نحن دائما لا على الحوار، الحوار لنوصل على المساحة المشتركة.
نعم.
إن يعني هذا بلد تركيبته عجائبية، بنا نتعاطى فيه فعلا بآليات قد تكون مختلفة بعض الشيء خارجي عن القواعد، دائما في استثناء.
نعم.
بلد دائما نحن نتعاطى باستثناء خارج القاعدة، طبيعة البلد بتفرضك.
نعم، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوتي كل لبنان. كان ضيفي عضو كتلة التنمية والتحرير النائب دكتور قاسم هاشم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول أيضا للمخرج محمد حمدان. إلى اللقاء السبت المقبل.
أحداث في حديث من صوت كل لبنان.